برهانا يا علو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكافرين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة في سياق الحديث عن عالم البحار أسرار وإعجاز. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الحاجز المائي أو البرزخ بين البحر والبحر وبين النهر والنهر وبين النهر والبحر على مدى حلقتين. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل كنا قد انتوينا أن نتحدث عن آية سورة النور، الآية 40 من سورة النور. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ولكني يعني حينما قرأت الآية الكريمة أو كظلمات يبقى في آية قبلها، فقلت أبحث وأسأل الله التوفيق أن يوفقني إلى إعجاز في الآية التي قبلها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعته يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجدت إعجازا مبهرا مثيرا، إي والله مثيرا، إعجازا لغويا، إعجازا لغويا يعني لا يقول هذا الكلام إلا رب البشر جل وعلا، وإعجازا علميا مثيرا جدا. قلت أبدأ بالآية 39 قبل الآية 40، يعني قررت فقط بالأمس أن أتحدث عن آية السراب وعن ظاهرة السراب قبل أن أدخل في آية البحر اللجي والظلمات والأمواج الداخلية، وكلام كبير جدا عظيم جدا مثير جدا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك يا رب، وأخرج منا دائما ما يرضيك عنا يا رب العالمين. في الحقيقة سورة النور سورة نور هي السورة التي بدأت بداية عجيبة جدا، يعني بداية لم تبدأ بها سورة قط، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. مطلع يعني بالنسبة لمطالع السور الأخرى يعتبر مطلع غريب بعض الشيء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها. طيب، طب ما كل السور منزلة ومفروضة، وهل هناك سورة في القرآن ليست منزلة وليست مفروضة؟ نعم، ليس في القرآن إلا التنزيل والفرض، ولكن الإنزال هنا والفرضية تعتبر خصوصية بسورة النور. ويعني كأنك تقول مثلا إني أحب أولادي وأحب محمدا أو أحب كذا وهكذا، فكأن له خصوصية حب أو خصوصية ود. فسورة أنزلناها وفرضناها يعني بداية أو مطلع يعني يجعل الإنسان يعني ينتبه قلبه قبل عقله، أن القلب هو محل الإدراك مش العقل زي ما قلنا قبل كده، ينتبه قلبه ويستيقظ عقله على حقائق هذه السورة الباهرة. نور، النور يملأ جنبات السورة، وكل آية في السورة نور. الله نور السماوات والأرض، ده في سورة النور. والحقيقة يعني أنا لن أتكلم في سورة النور لأنها تاخد حلقتين ثلاثة، ولكن يعني فقط سورة النور تحدثت عن النور الذي يبدل الظلمات، وما أحوج العالم الآن إلى هذا النور الذي يبدل ظلمات الجهل والتخلف والرجعية والتعصب والكفر والنفاق والعناد. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. وكأن سورة النور يعني تبعث النور في ظلمات العالم، العالم المتخبط الآن. العالم الآن الحقيقة يموج موجا بالظلمات، مرحلة في حياة العالم مرحلة عجيبة، ثورات الربيع العربي الذي يعني يتحدثون عنه، والتأرجح الشديد لسفينة العالم الحائرة التي تقودها الدول التي يقال عنها إنها دول عظمى، تتأرجح السفينة الآن بالجميع، ويبزغ فجر جديد أو يكاد. حقيقة ما أحوجنا إلى القرآن، إلى القرآن، نبحث عن النور الهادي الذي يبدد كل الظلمات، ليس هنا في مصر فقط ولا في المنطقة العربية، وإنما ظلمات في العالم كله. تحدثت آيات سورة النور عن مؤمنين وعن كافرين وعن منافقين. دائما يعني يأتي هذا السياق كثيرا في القرآن، يعني في بداية القرآن في سورة البقرة بعد الفاتحة تحدثت 5 آيات عن المؤمنين وآيتان في البداية على طول ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تتحدث عن المؤمنين وبعدين آيتان عن الكافرين وسياق آيات كثيرة عن المنافقين. كافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم الآيات. وبدأت آيات المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا في النور في سورة النور أيضا سياق الآيات في حلقات الإعجاز هنا عن الكافرين والذين كفروا أو كظلمات، والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كظلمات، ذي الآيتين اللي وراء بعض اللي هم الآية 39 و40 من سورة النور. قبلها مباشرة كانت آيات تتحدث عن مؤمنين لهم صفات، بعد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وكأن في هنا ظرفية، وكأن محل هذه الأنوار بيوت الله في الأرض، محل هذه الأنوار العظيمة التي ألفت فيها مجلدات. الآية دي ألفت فيها مجلدات، آية النور، الله نور السماوات والأرض، محل هذه الأنوار العظيمة بيوت الله في الأرض. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وصفتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. يبقى شوف السياق بقى، انتظم السياق أعظم انتظام هنا. آيات تتحدث عن المؤمنين وصفات المؤمنين نتأملها ونتدبرها في كتب التفسير، وبعدين آيتان تتحدث عن الكافرين، وبعد سياق آيات عن الكون وعن آيات الله في الكون، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تفعلون أو بما يفعلون. آيات ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الآية دي فيه إعجاز برضو بس مش وقتنا دلوقتي. بعد كده ويقولون بقى المنافقين بقى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومن يقولون آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ده نفاق بقى، ده خلاف الذين كفروا. هنا بيقولوا آمنا، بيقولوا بأفواههم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ طبعا مرض النفاق. أم ارتابوا؟ مرض الشك. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ده قول المؤمنين الصادقين وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معظم انتظام، سبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا نظم آياته. آيات تتحدث عن المؤمنين الصادقين، آيات تتحدث عن الكافرين، ده موضوعنا، وآيات تتحدث عن المنافقين. يمكن أن نتحدث بعد ذلك عن الإعجاز، عن الإعجاز في تشريح نفسية المنافق، ده إعجاز. وتحدث القرآن كثيرا عن النفاق والمنافقين، كثيرا جدا، وخصوصا في الغزوات، وخصوصا في المحن، في المحن والأزمات والغزوات أيام الشدة يبرز النفاق وينجم النفاق. يعني في بدر مثلا كان الفرقان بين الإيمان والكفر، في أحد نجم النفاق، ولذلك انقسم الناس يوم أحد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله ثلاثة طوائف لا رابع لها: مؤمنين وكافرين ومنافقين. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لنا وقتا نتحدث فيه عن الإعجاز في وصف أو تشريح نفسية المنافق، لأن ده يعني علم نفس مثير جدا في القرآن. يعني نريد أن يعني نتحدث عن الحلقات، ظاهرة السراب والذين كفروا، الآيات اللي احنا سمعناها دلوقتي بهذا الصوت الندي الشيخ المنشاوي رحمه الله، ظاهرة السراب بين العلم وحقائق الكتاب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. خلي بالك برضو في سورة النور، النور الذي بدل ظلمات الاتهامات الباطلة لأمنا أم المؤمنين عائشة، الحصان الرزان الطاهرة الفقيهة العالمة حبيبة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، زوجته في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات، برضو في إعجاز في سرد آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وطبعا برضو ما ننساش الحقيقة سورة النور واخداني أخذا عن غض البصر والحجاب، غض بصر المؤمنين والمؤمنات والحجاب الشرعي، نور يبدد ظلمات العري والفسق والفجور والخلاعة والمجون، للذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طيب إن شاء الله عز وجل نلتقي بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
والنقر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر، القمر
زي نقطة الندى على الورق.
وجه القمر،
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورق.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقابلت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر فعلا وشي بقى وجه القمر
فعلا. وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك، مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة، شعرك هو هدية من الله فزينيه واهتم به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل برنامج تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
والفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شراني يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نستكمل الحديث عن الإعجاز المثير في آيتي سورة النور، الآية 39 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والآية التي بعدها أو كظلمات في بحر لجي. جاء في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا رقم الحديث 183 قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب. طبعا نص الحديث في صحيح الإمام البخاري يقولون عطشنا، حديث الرؤيا الطويل. وفي الصحيحين حديث الرؤيا الطويل يقولون عطشنا فيشار إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني كأن في سراب من مية. وطبعا الكفر يوم القيامة اللهم أجرنا من النار يا رب، اللهم أجرنا من النار، فمن شدة العطش يريدون الماء فيشاروا إلى جهنم كأنها سراب مية. اشربوا بقى، يشربون طبعا حميما وغساقا ومهلا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب أهل النار يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى هذا الكتاب الذين كفروا أعمالهم كسراب ولية الأحاديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. السراب يعني لغة هو ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد. يبقى هو فيه بنود، يعني لابد يكون فيه حر شديد، وهنقول دلوقتي صفات السراب. وفي وسط النهار حيث تشتد الحرارة، وكون في أرض مستوية، ودي قيعان أو القيعة، والقيعة جمع قاع، لغة القيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، الجيرة جمع جار، والقيعة جمع قاع. خلاص كده؟ يبقى ده تعريف السراب، ما يتراءى للناس، مش حقيقة، مش حقيقة، ده وهم. يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كلام هيتفصل لسه إن شاء الله. قوله بقيعة جمع قاع، كالجيرة جمع جار، والقاع من بسط من الأرض واتسع، وفيه يكون السراب. يبقى لازم سراب، لابد يكون فيه قيعة، لو ما توجدتش القيعة لا يوجد السراب. وده الإعجاز بقى اللي هنقوله الوقت، بس بسرعة نقوله كده. ممكن الآية تكون والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء، من غير بقيعة ما تنفعش، لأنه لا سراب بدون قيعة. وده الإعجاز المثير في الآية. يعني ممكن الآية تقول كسراب يحسبه الظمآن ماء. خلاص. جاء في تفسير الجلالين للإمام جلال الدين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع أي فلاه، هي شعاع يرى فيها، يرى فين؟ في هذه الفلاه أو في هذه القيعان، نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري. كل لفظة أرجو أن تتأملها جيدا، الآية كل لفظة في مكانها المثير، كل لفظة يعني كل معنى لهذه اللفظة يؤدي يعني مراده أعظم تأدية كما سنرى بشيء الله عز وجل. يعني أرجو أن تتابعني في هذه العجالة أخي الحبيب. وبذلك يكون المعنى في قوله تعالى كسراب بقيعة، أي أن القاع من بسط من الأرض واتسع، وفيه يكون السراب عند اشتداد الحر. يعني من غير حر مش هتلاقي سراب، لابد عند اشتداد الحر. ليه؟ هنقول الوقت. وبالتالي السراب كما قلت ملازم للقيعة ولا يتشكل بدون القيعة. ده من إعجاز القرآن اللغوي والعلمي في نفس الوقت. احنا قلنا كتير ان القرآن كله معجز في كل مجالاته، لغويا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تربويا علميا، بس هو العلم عشان متغطرس في العصر الحديث فالإعجاز العلمي هو اللي واخد شهرة الوقت. من الناحية العلمية، من الناحية العلمية بقى نتكلم تعريف ظاهرة السراب علميا. احنا قلنا لغويا، علميا هي خدعة او خدعة، انا مش عارف الصح فيها ايه حقيقة، يعني هي خدعة ولا خدعة؟ بصرية ضوئية، خدعة بصرية ضوئية تحدث نتيجة ظروف البيئة المحيطة من اشتداد الحر، خلي بالك، والأرض المستوية واختلاف معامل الانكسار. ده علم بقى، علم تجريبي بحت. يبقى لابد التلات حاجات دول لو تبعتني هتستمتع بالقرآن وبعطاء القرآن. اشتداد درجة الحرارة ده بند أو شرط، واستواء الأرض، أرض مستوية، واختلاف في معامل الانكسار مما يجعلها في حالة توهج شديد، حيث تبدو كالماء الذي يلتصق بالأرض ليعكس صورا وهمية للأجسام مش حقيقية، وكأنها منعكسة عن سطح مرآة كبيرة. كل كلمة برضو في محلها. طيب خلي بالك برضو من الحقيقة العلمية دي عشان تعتز بقرآنك وبكتابك وبنبيك الذي أوصل إليك هذه المعلومات دون أن يكون عنده آليات أو تقنيات في عصره تمكنه من معرفة هذه الحقائق. وده الإعجاز، ده الإعجاز في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ترجع تسمية السراب عند العرب لسرب الماء. سرب الماء يعني جرى وسار. سرب الماء سراب سين راء ب. سرب الماء يعني جرى وسار. أما التسمية الإنجليزية لهذه الظاهرة فتسمى ميرور يعني مرآة، وبالفرنسية ميراج تعني المرآة باللغة الفرنسية. طبعا هنقول الوقتي ازاي السراب، كلمة السراب ولفظة السراب القرآنية اصدق في التعبير عن الظاهرة من الوصف الانجليزي او الفرنساوي. هنقول الوقتي ان شاء الله ان قدر الله لنا البركة في الوقت. اللهم بارك لنا يا رب. السبق العلمي لدراسة ظاهرة السراب، اول واحد اتكلم عن ظاهرة السراب عالم مسلم عربي هو الحسن ابن الهيثم البصري الذي كان رائدا في هذا المجال. طبعا حاجة تفرح لما الواحد بيسمع او بيقرأ او بيشوف ان عالم هو كان له الريادة، وطبعا معروف وهم عارفين، يعني هم عارفين كويس قوي ان اصول هذه الحضارة اللي هم عايشين فيها الوقت بترجع لنا احنا، الريادة لنا احنا، وهذه بضاعتنا ردت الينا، يعني الجذور جذور هذه الحضارة عندنا، ثم تخلفنا نحن. دي حقيقة لا ندفن رؤوسنا في الرمال. وكان بداية التخلف، كانت بداية التخلف الذي أوصلنا إلى هذا هذه الرتبة الآن من التخلف الاقتصادي أو السياسي أو العلمي هو التخلف العقائدي. دي يعني موضوع شرحه يطول، ولكن التخلف العقائدي هو الذي أدى إلى التخلف السياسي والاقتصادي والعلمي والتربوي. الاجتماع جاب العربية كلها، يعني حينما كبى الحصان يعني كبت العربة. فالأصول وهم يعلمون ذلك ويقولون ذلك، المنصفون منهم يقولون ذلك، أصول علم البصريات كان المسلم العظيم الحسن بن الهيثم، احنا عارفين طبعا القصة، الذي كان رائدا في هذا المجال، وكان أول ده خبر، كان من أعطى تفسيرا لهذه الظاهرة بشكل علمي وفيزيائي. أول سورة أستاذ محمد، سورة عندك، أول سورة بعد القصة ديت. لا مش دي انت ما عرفتش ولا صوره من اللي فات، بس الصوره دي اسمها سوره البحر. ايوه دي صوره تظهر السراب الصحراوي يبدو كانه امواج البحر. ده سراب على فكره، خلي بالك ده سراب في صحراء، شوف كانه موج بحر، حاجه سرعه عجيبه فعلا. يعني السراب الصحراوي دي رمل في صحراء، السراب فيها كانه امواج بحر، ودي مش بحر ولا ميه ولا حاجه، ده سراب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا رب، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هو ده ملتبس على الكفرة، شايفين السراب مية. طيب اللي بعدها بقى برضو سورة، يعني أيوة سورة للسراب على الطرق المعبدة بالأسفلت مرصوفة، هي تظهر كبرك من الماء، كبرك من الماء، وهي سراب مش ميه ولا حاجه. اللي بعدها يعني اوضح منها شويه برضه، كان العربيه ماشيه هناك كانها ماشيه في برك ميه، وهي مش ميه برضه، ده سراب. بس بوقفك على الحقيقة، لأن يعني سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى الله. خلاص يا سبحانه، جزاك الله خير. يعني حقيقة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك يعني الدعاء الذي يجب عليك دائما أن تدعو الله به: اللهم إني أسألك نورا وفرقانا أرى به كل شيء على حقيقته. لأن يعني أعظم ما يصاب به القلب من مرض، مرض الظلمة، مرض الضبابية والشبورة. إنما النور من الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. وفي الآية 40 بقى من سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك النور يا رب، لأن الضبابية ديت بترى الأشياء على غير حقيقتها. يعني ترى السراب مي وهو مش مي، ترى الحق باطلا، ترى الباطل حقا، ترى الحلال حراما، ترى الحرام حلالا، ترى السنة بدعة، ترى البدعة سنة. إن آلة الإدراك هنا معطلة أو تعطلت، خربت، فسدت، اللي هو القلب، آلة الإدراك. فأصبح صاحب القلب المريض يرى أشياء على غير حقيقتها. كما قلت، وهو يعني مرة قلت هو معذور، هو مش معذور، ولكنه معذور لأن آلة الإدراك لم يهتم بها، سبها عطلانة، سبها خريبة، سبها فاسدة، فرأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا، ورأى السنة بدعة ورأى البدعة سنة. مصيبة، مصيبة. ولذلك الاهتمام بالقلب في الدنيا قبل الآخرة يعني يحسن وظائف الأعضاء في الدنيا، وفي الآخرة يلقى الله عز وجل بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وألا وإن في الجسد مضغة، اللهم صل على محمد، صلوا على رسول الله، يقول: وألا وإن، جزء من حديث، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، اهتم بقلبك كما تهتم بملابسك، اهتم بقلبك كما تهتم بمظهرك. عبر القرآن الكريم عن ظاهرة السراب تعبيرا رائعا ووصفا علميا دقيقا جدا، يضاهي تعريف العلماء وأصحاب الاختصاص، كما جاء وصفها أيضا بكلام نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحديث الشريف. وقبل شرح أوجه الإعجاز، نتذكر صفات السراب لنبين الإيجاز في التعبير والوصف العلم الدقيق، ونشوف قد إيه الألفاظ القرآنية والنظم القرآني والسياق القرآني إعجازه مبهر. صفات ظاهرة السراب أرجو أنك تحفظهم، هم خمسة، عشان تقارن بينهم وبين اللي جه في الآيات وتشوف قمة الإعجاز والروعة والإبداع والانتظام. أولا، صفات ظاهرة السراب. نمرة واحد، المكان المناسب لحدوثها. قلنا إيه؟ بقيعة، مش كده؟ المكان مفيش قيعة، مفيش قاع، مفيش قيعة، مفيش سراب، يبقى ده واحد. نمرة اتنين، هي خدعة بصرية سببها اشتداد الحرارة، مفيش حر شديد، مفيش سراب، وهنقول إيه وجه الإعجاز فيه. نمرة تلاتة، مية. نمرة أربعة، هواء. نمرة خمسة، كلما اقتربنا من السراب ابتعدنا عنه، ابتعد عنا. نمرة ثلاثة، قلنا السراب يشبه سطح الماء ولا بد من وجود هواء متحرك. نمرة أربعة وخمسة، كلما اقتربنا منه ابتعد عنا. عايزك تحفظ الخمسة، عشان على أساس الخمسة دول هنفسر الآية إن شاء الله. يبقى أولا، المكان المناسب لحدوث السراب. نمرة اتنين، خدعة بصرية سببها اشتداد الحرارة. نمرة تلاتة، السراب يشبه سطح الماء. نمرة اربعة، لابد من وجود هواء متحرك. نمرة خمسة، كلما اقتربنا من السراب ابتعد عنا، يبقى المسافة اللي بيننا وبين السراب ثابتة مش متغيرة، كلما اقتربنا ابتعد هو، كلما اقتربنا ابتعد السراب. طيب نقيس بقى الكلام ده كله على ما جاء في كتاب الله عز وجل. وطبعا الكلام كله كلام علمي عشان دايما يقولوا انت بتلفقوا الاعجاز والحرب الوقت على اعجاز يعني سبب كل حاجة عايزين ايه يحاربوا الاعجاز واللي بيكلموا في الاعجاز وبيقولوا ده وهم وخيال. اللي عايز يرد على الكلام ده يرد. قال تعالى الايات الايه 39 من سوره النور والذين كفروا اعمالهم كسراب. نمسك واحده واحده. قوله سبحانه كسراب بقيعة. يبقى الاول الذين كفروا احنا قلنا في مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين. هنا والذين كفروا اعمالهم كسراب. يبقى هنا الوصف للاعمال ان هو متصور قل هل متصور ان الاعمال ديت هي اللي هتنجيه فيجي في الاخره يلاقي الاعمال دي سراب. فعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يتنطط طول الدنيا طول عمره في الدنيا متصور انه صح. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم أجرنا يا رب اللهم أجرنا يا رب. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ده سورة إبراهيم الأولية سورة الكهف كلها مترادفات على أن الكافر يظن عمله في الدنيا منجيا له يوم القيامة. يجي يوم القيامة يلاقي العملية كلها ايه سراب في سراب. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يعني ان سراب لا يحدث الا في الارض القيعة كما قلت والتي تعني الارض المستوية او ما ابسط من الارض ولا يتكون السراب الا بوجود هذا المكان الخاص. يبقى كلمة بقيعة هنا تمثل إعجازا إن الآية كما قلت في الأول ممكن تكون والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء. كان ممكن عادي جدا تبقى الآية كده. لا ده لما يكون كلام البشر. إنما كلام رب البشر بميزان. نعم الله يعني سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنه الميزان الحق الذي خلق الله به الأكوان هو الميزان الحق الذي أنزل الله به القرآن. ما تقولش خلق الله به القرآن بقى خلق به الأكوان وأنزل به القرآن لأن القرآن كلام الله المنزل كلام الله إيه المنزل. إنه الميزان الحق الذي لا ترد فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. لما تشوف جسم الإنسان أو الأكوان أو الشمس والقمر والمجرات والقصة اللي اتكلمنا عنها بفضل الله علينا ومنته ونعمته علينا في حلقات الإعجاز وتبص تلاقي في الجسم الإنسان هذا الانتظام هذا الحسبان هذه الروعة هذا الإبداع هذا الخلق هو الميزان هو الذي أنزل الله به القرآن ومن هجر البشر مناهجهم وشرائعهم لا تند فيه يعني ذرة عن مكانها ولا خلية في جسدك عن مكانها. فبهذا الميزان أيضا القرآن. يبقى بيقيع هنا إعجاز إعجاز لأن السراب لا يتكون إلا في هذه القيعة فلا بد أن تذكر سبحانه وتعالى. هذا أول حاجة خلينا ماشيين مع الآية واحدة واحدة. في قوله عز من قائل يحسبه الظمآن ماء. يحسبه يعني يظنه تدل على أن الماء غير موجود تدل على أن الماء غير موجود وبالتالي فالسراب خدعة بصرية لأنه يحسبه الظمآن ماء. طب والظمآن ليه؟ مش ممكن تكون الآية برضه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الرائي ماء. يعني أي واحد يشوف الايه ميه ممكن يحسبه بس هي ده ما بتأديش معنى الآية. يحسبه الرائي ماء، انت بتشوفه برضه حتى لو ما كنتش عطشان، يعني انت ماشي بالعربية على طريق اسفلت في شدة الحر في وسط النهار، بتشوف قدامك السراب كأنه ماء ايضا رائي وانت مش عطشان، ما انتش ظمآن. يعني ليه هنا الظمآن؟ هو ده الاعجاز. يحسبه الظمآن ماء، ظمآن يعني عطشان جدا، شدة العطش تجعله يجري بشدة وبجد وباهتمام نحو هذا الماء الموهوم، لحال عجيب جدا ووصف دقيق جدا للدنيوي المنهمك المنهمك والغارق إلى آذانه في شهوات الدنيا، وهو ماشي يلهث يلهث منذ الفجر وحتى يتعبه جسمه فيهوي على الفراش دون أن يفكر ودون أن يتدبر ودون أن يذكر. يعني معنى كده أن احنا لا نجد ولا نتعب في الدنيا، قصدك يعني احنا يعني الدنيا تبقى سهلة كده؟ لا، حتى لا يصطاد في الماء العكر. النصوص عندنا في الكتاب والسنة تتضافر كلها على الإعلاء قيمة العمل والجهد إلى آخر رمق. طب في أعظم من إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها؟ هو في إعلاء من قيمة العمل وجهد. طب مين اللي هياكل من الفسيلة دي؟ يعني الفسيلة لما زرعها والقيامة قامت مين اللي هياكل؟ مالكش دعوة. ده هذه يعني دعوة إلى أن تكد وتكدح في هذه الدنيا إلى آخر رمق حتى ولو قامت القيامة. طبعا النصوص التي تدل على ضرورة العمل وضرورة الجهد أكثر من أن تحصى، وليس هذا مكانها الآن، ولكني فقط أردت أن أذكر بحقيقة كبرى تمثل يعني أصل من أصول هذا الدين، وهي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن مع هذا الكدح، مع هذا الكدح ومع هذا الجهد ومع هذه المشقة، لا تنسى للحظة أنك مخلوق أساسا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف لابد أن توجه إليه كل نشاطات الإنسان. أكرر مرة أخرى لأن الأمر ربما يلتبس على البعض، نشاطاتك كلها لابد أن توجه إلى الهدف الأسمى والغاية العظمى التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن تكون عزك الله، هكذا وصف الحق تبارك وتعالى الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب، ده وصف قرآني كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إنه السعار الذي أتحدث بشأنه، إنه اللهث، إنه الظمأ، إنه شدة العطش في سبيل تحصيل دنيا مضمونة رزقا وأجلا. بعض الناس في سبيل الوصول إلى أهدافهم الدنيوية الخبيثة وشهواتها العاجلة يدوسون بالأقدام، يدوسون كل من أمامهم، يدوسون القيم، يدوسون الأخلاقيات، يدوسون المسل، يدوسون الأرحام، يدوسون الإخوة في سبيل تحصيل غاياتهم. ربما لا يعمل حسابا ولا اعتبارا لأخ أو رحم أو قريب أو حسيب أو نسيب، وهو يلهث لهثا وراء هذه الدنيا الملعونة. نعم الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، يعني دنيا بلا دين تحت الأقدام، دنيا بلا قيم دين ولا مثل ولا أخلاقيات تحت الأقدام، أف لدنيا لا يوصل فيها الرحم ولا يبر فيها الأبوان، أف لدنيا إذا كانت على حساب الدين وحساب القيم والمبادئ والمثل. كل نشاطات الحياة لابد أن توجه من أجل الهدف النهائي الذي خلق الله به ولأجله، به ولأجله، يعني ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ولأجل إقامة دينه في الأرض. ما خلق الله السماوات بأبراجها ونجومها ومجراتها، ولا الأرض بجبالها وفجاجها وأنهارها وزروعها وثمارها إلا من أجل إقامة دين الله في الأرض، ومن أجل أن يعبد الناس لرب الناس جل وعلا. أما الدنيا بكل ما فيها من نشاطات سياسية اقتصادية اجتماعية علمية فهي كلها في دائرة الوسائل. أرجو أن تتذكر هذا المعنى جيدا، وسائل وليست غايات، وسائل وليست غايات. الغاية العظمى قلتها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل تحقيق هذا الهدف توجه الوسائل، أما أن تلهث أما أن تظمأ، لأن التعبير هنا معجز، يحسبه الظمآن من شدة العطش يجري، يجري بحثا عن الماء، وما هو بماء، وما هو بماء، إنه السراب، إنه السراب. لماذا؟ لأن حياته كلها كانت في دائرة الكد والتعب والمشقة في سبيل دنيا وليست في سبيل آخرة. نعم، اللهم لا تشقنا بالدنيا ولا تشقنا فيها ولا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يحسبه هنا تدل على أن الماء غير موجود، وبالتالي السراب خدعة بصرية. كل اللي قلته خارج الحلقة دي عطاء الظمآن فقط، عطاء لفظة قرآنية اسمها الظمآن، لأن دي غير الرأي. يحسبه الرأي ماء؟ لا، الظمآن. الظمآن هو ما اشتد عطشه ويصبح كذلك تحت ظروف الجو الحار. يبقى عرفت شدة الحرارة لازمتها ايه في تكوين، شفت بقى الانتظام. يبقى لابد للسراب من مكان اللي هو قيعة، ومن شدة الحر اللي تعمل الظمأ. وهذا يدل على الشرط الثاني من الصفات، قلت ان هي خدعة بصرية ومكان، ومكان وخدعة بصرية. خلاص كده نيجي بقى للشرط الثالث والرابع، يعني مش عارف الحلقة تقضي ولا لا. الإعجاز المبهر والذي لا جدال فيه عند أصحاب الاختصاص تشبيه السراب بالماء وليس بالمرآة. يبقى التعبير القرآني تعبير أصدق وفي مكانه أكثر من التعبير الغربي الإنجليزي، أو بيسموا السراب ميراج بالفرنسية وميرور بالبريطانية أو الإنجليزية. فمثلما قال العلماء الغربيون، يبقى شتان، اسمع بقى كلمة أخرى دي، ما بين الانعكاس عن سطح الماء وسطح المرآة. احنا هنا في القرآن بنقول انعكاس عن سطح الماء، هنا من سطح المرآة، لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك. مش قلت فيه مية وفيه هواء في صفات السراب؟ حادثة السراب، أو لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك. ما فيش هواء ما فيش سراب، لأن الهواء المتحرك تظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء. الله، تظهر متموجة مثل الماء، فيشوفوا مي وهو مش إيه؟ مش مية، ده سراب. يبقى لابد وجود هواء متحرك. نقول تاني للسلايد ده، الشريحة دي، تشبيه السراب بالماء وليس بالمرآة كما قال علماء الغرب. شتان ما بين الانعكاس عن سطح الماء وسطح المرآة، لأن حادثة السراب لا تحدث إلا بوجود الهواء المتحرك اللي هي تيارات الحمل، فتظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء. وهذا هو الشرط الثالث أو الرابع، والرابع الثالث والرابع اللي هو مية وهواء. طيب، المعادلة الفيزيائية لظاهرة السراب تكمن في قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نستنبط من هذه الكلمات الربانية أنه اللي هي حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كل ما يقرب السراب يبعد، كل ما يقرب السراب يبعد، لأنه كل ما يجيله ما يلاقهوش، كل ما يجي للسراب عشان يشرب ما يلاقيهوش. يبقى المسافة بين عين الناظر والسراب ثابتة، وده الشرط الخامس. الشرط الخامس انه كلما اقتربنا ابتعد. وهم، خيال، سراب. السراب ده يعني مرض نسأل الله تبارك وتعالى الا يصاب به. على فكرة هو كتير جدا من الناس يعانون من ظاهرة السراب في حياتهم، يعني شايف يعني ساعات بيجري ورا المجهول ورا الوهم ومتصور ان ده هو السعادة هنا ويلاقي الشقاء فيه. ولا سعادة احبتي في الله الا في اتباع وحي السماء. هو النور، هو النور الذي يملأ القلب فترى كل شيء على حقيقته. الجري وراء المال سراب، ايه والله سراب، حتى ولو ملكت المليارات، حتى ولو ملكت الدنيا بأجمعها، حينما يجيء الموت لن تروح إلا بالزاد والكفن. إيه والله، ونحن رأينا بأعيننا، بأعيننا يعني أرانا الله سبحانه وتعالى من ملك المليارات أين هم الآن. وهم، يعني وكانوا يبحثون عن الوهم، قعدوا سنوات طويلة يجمعوا المليارات ويودوها برا، يجمعوا المليارات ويودوها برا، على أساس إن هم يعتقدون أنهم أن المال أخلده، يعني يظنوا أن المال أخلده. كلا، مش كده؟ والذين يبحثون عن السعادة في المرأة الجميلة. وسراب، اظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن هذا الأمر شرحه يطول، أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمن لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من